بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا هو الإسلام. فهد بن سالم بهمام. الأسرة في الإسلام. يصدق القول في كثير من الأسر في العصر الحاضر أنها عبارة عن مجموعة من الأفراد لديهم مفاتيح متعددة لبيت واحد. صار كثير من الأشخاص للأسف يتهرب من تحمل مسؤولية حقيقية تجاه زوجة أو أولاد، فما الذي يمنعه من أن يستمتع ويقضي ملذاته بدون تحمل تلك المسؤولية؟ ولئن ظهر هذا التوجه بوضوح في هذا العصر إلا أنه كان يراود بعض الناس منذ فجر التاريخ، وهو في الحقيقة نزعة ساذجة للمصلحة الفردية والأنانية المقيتة بغض النظر عن العواقب على الفرد والمجتمع. ومن هنا جاء الإسلام وركز جل عنايته بهذه الأسرة بنظامها وحقوقها وواجباتها تجاه أفرادها، لأن البيت والأسرة في الإسلام هي مركز الوعي والتربية والنهضة، وببنائها وصلاحها وأدائها لرسالتها يكون صلاح المجتمع بأسره. ويظهر ذلك التركيز في أحكام لا تحصى، ومنها: واحد، أكد الإسلام على مبدأ الزواج وتكوين الأسرة. جعل الإسلام الزواج وتكوين الأسرة من أجل الأعمال ومن سنن المرسلين، ولما أراد بعض أصحاب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن يتفرغوا للعبادة ويواصلوا الصلاة والصيام ويتركوا الزواج، قال لهم موجها: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. البخاري، حديث 4776. أيضا أمر بتيسير الزواج ووعد بإعانة من يريد النكاح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم: والناكح الذي يريد العفاف. الترمذي، 1655. عندما يتحدث القرآن عن المنن والآيات على بني آدم، يذكر في أوائل ذلك ما خلقه الله من السكن والمودة والرحمة والأنس بين الرجل وزوجته، كما في القرآن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سورة الروم، الآية 21. أيضا أمر الشباب في شدة عنفوانهم أيضا أمر الشباب في شدة عنفوانهم وقوتهم بالزواج، لما فيه من السكن والإطمئنان لهم وإيجاد الحل الشرعي لقوة شهوتهم ورغبتهم. فعندما يتحدث القرآن عن المنن والآيات على بني آدم، يذكر في أوائل ذلك ما خلقه الله من السكن والمودة والرحمة والأنس بين الرجل وزوجته. 2، أعطى الإسلام كل فرد من أفراد الأسرة كامل الاحترام، سواء كان ذلك ذكرا أم أنثى، فجعل الإسلام على الأب والأم مسؤولية عظيمة في تربية أبنائهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. البخاري حديث 853. ثالثا، حرص الإسلام على غرس مبدأ التقدير والاحترام للآباء والأمهات والقيام برعايتهم وطاعة أمرهم إلى الممات. فمهما كبر الابن أو البنت فيجب عليهما احترام والديهما والإحسان إليهما، وقد قرن ذلك بعبادته سبحانه وتعالى، ونهى عن التجاوز في اللفظ والفعل معهما حتى ولو كان ذلك بإظهار كلمة أو صوت يدل على التضجر منهما. قال الله تعالى في القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الإسراء الآية 23. رابعا، أمر الإسلام بحفظ حقوق الأبناء والبنات ووجوب العدل بينهم في النفقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أبو داود، الحديث 1692. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الرعاية والإنفاق على البنات خاصة: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. البخاري 5649. خامسا، فرض على المسلم صلة الرحم، ومعنى ذلك تواصل الإنسان وإحسانه إلى أقاربه من جهة أبيه وأمه، وعد ذلك من أعظم القربات والطاعات، وحذر من القطيعة معهم أو الإساءة إليهم، وعد ذلك من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. مسلم، الحديث رقم 2556. نهى الإسلام عن التجاوز في اللفظ والفعل مع الوالدين حتى ولو كان ذلك بإظهار كلمة أو صوت يدل على التضجر منهما. مكانة المرأة في الإسلام نظرة عاجلة على الإعلانات في التلفاز أو اللوحات على الطريق أو في أغلفة المجلات تشعرنا بعظم الجناية التي جنتها الحضارة المادية على المرأة، والتي في كثير من الأحيان لم تر فيها إلا دمية أو سلعة أو متعة لإثارة الرغبة والشهوة وإشعال الخيال. ربما لم يكن ذلك إلا وجها آخر أقل تشوها في الظاهر لما كانت عليه المجتمعات البدائية من إهانة المرأة وجعلها متاعا وسلعة تباع وتشترى. والمرأة التي طالما عانت من الظلم والاضطهاد لم ترد عبر نضالها الطويل أن تخرج من ذلك الباب الموحش لتعود إلى ذات المكان، لكن من باب أقل تشوها. ومنذ أن جاء الإسلام قبل 1400 عام كان قد أحدث ثورة حقيقية ضد السلوكيات الجائرة التي طالما ظلمت المرأة ووضع لها من القوانين وأدق تفاصيل الأحكام ما يحفظ حقوقها ومكانتها وتحيا به عزيزة مكرمة تؤدي رسالتها في الحياة على أكمل وجه. ولهذا سميت إحدى أطول سور القرآن سورة النساء لما فيها من الأحكام التفصيلية للمرأة، وحكى الله لنا في القرآن قصص العديد من النساء الصالحات، بل وسمى إحدى السور باسم مريم أم عيسى عليهما السلام. فجاء الإسلام ليغير زاوية النظر إلى المرأة لتكون كما خلقها ربها إنسانا لا سلعة، وشريكة عمر لا شريكة ليلة، وسكن ومودة ورحمة لا مجرد شهوة ولذة ومتاع. في الوقت الذي تتهم فيه بعض الأقلام الإسلام بظلم المرأة والتعدي على حقوقها وعدم توافقه على حد قولهم مع متطلبات العصر والحضارة، نجد 75% من الداخلين الجدد في الإسلام في دولة متقدمة مثل بريطانيا هم من النساء، لا سيما بعد دراستهم لأحكام الإسلام وتشريعاته تجاه قضايا الأسرة والعائلة. هذه العبارة موجودة في إندبندنت المستقلة في عدد 6/11/2011. ومن أمثلة الأحكام المتعلقة باحترام المرأة ما يلي: أعطى المرأة حرية اختيار الزوج وجعل عليها جزءا كبيرا من المسؤولية في تربية الأبناء. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. البخاري 853. أبقى لها اسمها وشرف انتسابها لأبيها، فلا تتغير نسبتها بعد الزواج، بل تبقى منتسبة لأبيها وعائلتها. أكد على شرف وفضل خدمة المرأة الضعيفة التي ليس لها أحد ولو لم تكن من الأقارب، ورغب في السعي لخدمتها وجعل ذلك من أفضل الأعمال عند الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. البخاري حديث 5661. ساوى بين الرجل والمرأة في شؤون كثيرة مختلفة، ومن ذلك جميع التعاملات المالية، حتى قال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. أبو داود حديث 236. أوجب على الرجل رعايتها والإنفاق عليها بدون منة إن كانت ممن تجب نفقتها عليه كالزوجة والأم والبنت. أعطى الإسلام المرأة حقها من الميراث في قسمة عادلة كريمة تساوي الرجل بالمرأة في مواضع ويختلف نصيبها عنه في مواضع زيادة أو نقصا بحسب قرابتها وتكاليف النفقة المناطة بها. ومن السطحية وقصر النظر أن يركز أحدهم إلى نقص نصيب المرأة عن نصيب الرجل في بعض المواضع، ولا ينظر في المقابل ذلك إلى ما أوجب الله على الرجل من التكاليف المالية كالنفقة على المرأة. فالإسلام منظومة متكاملة متوازنة لا يطغى فيه جانب على جانب. أعطى الإسلام المرأة حقها من الميراث في قسمة عادلة كريمة تساوي الرجل أو تساوى الرجل بالمرأة في مواضع، ويختلف نصيبها عنه في مواضع زيادة أو نقصا. نساء أكد الإسلام العناية بهن الأم، وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. البخاري 5626. البنت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. ابن ماجه حديث 3669. الزوجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الترمذي حديث 3895. علاقة الرجل والمرأة في الإسلام علاقة تكامل لا صراع، فيسد كل واحد منهما نقص الآخر في بناء المجتمع المسلم. لا مكان للصراع بين الجنسين في الإسلام. في الإسلام لا مكان لمعركة وصراع بين الجنسين، ولا معنى للتنافس على أعراض الدنيا، ولا طعم للحملة على المرأة أو الحملة على الرجل، ولا ومحاولة النيل من أحدهما وثلبه وتتبع نقائصه. فكيف يحارب الإنسان نصفه الثاني، وكيف يصارع الشقيق شقيقه؟ فالمرأة كما يقول الرسول الكريم شقيقة الرجل ونصفه الآخر، والعلاقة بينهما تكاملية، يسد كل واحد منهما نقص الآخر في بناء المجتمع المسلم. ويصور القرآن هذا التكامل بصورة بديعة حين يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، البقرة 187. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فما يراه الرجل لأول وهلة ضعفا في المرأة ما هو إلا وجه آخر لنوع من القوة لا يحسنه ولا يستطيعه الرجل، ولكن الأسرة بحاجة إليه، وما تراه هي نقصا في الرجل ربما كان مظهرا لنوع من الإمكانات التي لا تناسبها، ولكن الحياة والمجتمع لا يستقيم بدونها. فمن العبث أن يخلق الله لجنس الإنسان نوعين الرجال والنساء، ثم يقال يجب أن يكون النوعان متماثلان في كل شيء. ولما تمنى بعض الرجال ما أعطى للنساء من حقوق، وتمنت بعض النساء ما أعطي الرجال من الحقوق، نزلت آيات من القرآن الكريم تقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، سورة النساء الآية 32. فلكل خصائصه ووظائفه وتكريمه، والكل يسعى للقيام بدوره ابتغاء فضل الله ورضوانه. فالشرع لم يأتي لحساب الرجال ولا لحساب النساء، ولكن لحساب الإنسان ولحساب الأسرة ولحساب المجتمع المسلم. العلاقة بين الرجل والمرأة. كان تنظيم وضبط العلاقة بين الرجل والمرأة في الحدود والقوانين والعادات والسلوكيات المنظمة لها، مما تعددت فيه اجتهادات واختيارات البشرية عبر تاريخها بما يصعب حصره أو تتبعه. لكن كتب التاريخ والأنثروبولوجيا ولكن كتب التاريخ والأنثروبولوجيا تحدثنا عن أقوام لا يرون بأسا بالعري التام والفوضى الجنسية العارمة للجنسين، إلى قوم يقيدون المرأة بالحديد خوفا عليها، إلى آخرين يغطون الرجال دون النساء أو يهتمون بتغطية أجزاء دون أخرى، وغير ذلك مما يصعب حصره. وأغلب الشعوب عبر التاريخ لا سيما من نالت قدرا من الحضارة كانت ترى أن العلاقة بين الرجل والمرأة بحاجة إلى نظام وقانون يحكمه، حتى لا تتحول الحياة إلى غابة أو حظيرة تزول فيها كل الفوارق بين الإنسان والحيوان. أغلب الشعوب عبر التاريخ لا سيما من نالت قدرا من الحضارة كانت ترى أن العلاقة بين الرجل والمرأة بحاجة إلى نظام وقانون يحكمه، حتى لا تتحول الحياة إلى غابة أو حظيرة تزول فيها كل الفوارق بين الإنسان والحيوان. طبيعة علاقة الرجل والمرأة في الإسلام. علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام ليست اجتهادا بشريا محدودا بعوامل التاريخ والجغرافيا، ولكنه نظام متكامل صالح لكل زمان ومكان، أنزله الله في القرآن الكريم وعلمه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم للناس. وهذه العلاقة تختلف طبيعتها وحدودها بحسب موقع المرأة من الرجل كما يوضح الإسلام. والرجال بالنسبة للمرأة في الإسلام ينقسمون إلى أقسام: 1- أن يكون الرجل هو زوجها، ولا أدل ولا أبلغ على طبيعة تلك العلاقة بين الزوجين من وصف القرآن لها، فقد سمى الله الزوج لباسا للزوجة والزوجة لباسا للزوج كصورة رائعة من الاتصال النفسي والعاطفي والجسدي بينهما، فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. البقرة الآية 187. ثانيا أن يكون الرجل أجنبيا عنها، والمراد بالرجل الأجنبي هو كل رجل ليس من محارمها. ثالثا أن يكون من محارمها، والمقصود بالمحارم كل من يحرم عليها الزواج به تحريما مؤبدا لأجل القرابة الشديدة، وهم 13 نوعا من الرجال الأقارب كالأب والجد والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ أو الأخت وابن الابن أو البنت وغير ذلك. وتظهر المرأة أمام قرابتها من المحارم بدون حجاب كامل، وإنما على طبيعتها بدون عري. وقد وضع الإسلام الضوابط والقوانين التي تحكم علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، حماية للأعراض وسدا لأبواب الشيطان على الإنسان. فمن خلق الإنسان أعلم بما يصلح له، كما جاء في القرآن: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سورة الملك الآية 14. لماذا شرع الإسلام الحجاب أمام الرجال الأجانب؟ حتى تتمكن المرأة من أداء رسالتها في الحياة والمجتمع في المجالات العلمية والعملية على خير وجه، مع الحفاظ على كرامتها وعفتها، تقليل وتخفيف فرص الغواية والإثارة لضمان طهارة المجتمع من جهة، ولحفظ كرامة المرأة من جهة ثانية. إعانة الرجال الناظرين إلى المرأة على العفة والانضباط، فيتعاملون معها كإنسان يتمتع بمثل ما يتمتعون به من المقومات الثقافية والعلمية، لا على أنها كتلة من المهيجات الغريزية وأداة للهوى والمتعة أو للهو والمتعة. لا، إعانة الرجال الناظرين إلى المرأة على العفة والانضباط، فيتعاملون معها كإنسان يتمتع بمثل ما يتمتعون به من المقومات الثقافية والعلمية، لا على أنها كتلة من المهيجات الغريزية وأداة للهو والمتعة فحسب. ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية. ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية: 1. غض البصر. أمر الله الجنسين جميعا بغض البصر، بمعنى عدم النظر إلى ما يهيج الغرائز، لأنه طريق للعفاف وحفظ للأعراض أو حفظ الأعراض، كما أن إطلاق البصر بلا حدود طريق الآثام والفواحش، كما في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، سورة النور الآيات 30 و 31. ثانيا، التعامل بأدب وخلق. فيتعامل الرجل والمرأة في أمور العمل أو العلم أو غير ذلك بكل أدب واحترام، مع البعد عن كل ما فيه تحريك للغرائز بأي طريقة كانت. ثالثا، الحجاب. شرع الله الحجاب على المرأة دون الرجل لما أودع فيها من مظاهر الجمال وعوامل الإغراء، مما يجعلها فتنة للرجل أكثر من أن يكون الرجل فتنة لها. ولهذا نجد أن الغالب من التاريخ القديم وإلى يومنا هذا أن تستغل المرأة لشهوة الرجل لا العكس، وهذا ما نراه باديا للعيان في وسائل الإعلام المختلفة اليوم. وحدود ذلك الحجاب في الإسلام أن تغطي المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب كحد أدنى كما أمر القرآن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. سورة النور الآية 31. يتغافل كثير من المنتقدين للحجاب في الإسلام أن صورة أعظم النساء في التاريخ كما في رسومات مريم البتول التي يظهرونها لا تظهر إلا بالحجاب، وهو أشبه ما يكون بحجاب المسلمين. والحمد لله رب العالمين، تم قراءة هذا الباب، قرأه لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام المملكة العربية السعودية، والحمد لله رب العالمين.